كان الكلام عن بركات تعاليم الإسلام والحكومة الإسلامية الخالصة في عهد الرسول. وها هنا يستكمل السيد الخامنئي كلامه عن عمل النبي لبناء المجتمع، إذ يقول:
يجب تذكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عنه في الأيام المخصصة لاستذكار التعليم والتربية والإنتاج والعمل، لأن ذلك العظيم هو معلم البشر ورافع لواء التعليم والتربية واحترام العمل والسعي. ليس الهدف العالي للإنسان أن يملأ بطنه بأي شكل كان، فهذا أدنى ما يمكن لأي حيوان أن يختاره هدفا. يتمثل الهدف العالي للإنسان في الوصول إلى الحق والوصول إلى قرب الباري تعالى والتخلق بالأخلاق الإلهية، ويلزم الإنسان لتحقيق مثل هذه الأهداف مجموعة من الأدوات المادية والمعنوية، فهو يحتاج إلى الطعام ليتمكن من التحرك نحو الهدف. الحياة المريحة لازمة وضرورية للبشر، والإسلام يقود الناس من خلال قوانينه وضوابطه نحو الرفاه والحياة المريحة، إلا أن هذه الحياة المريحة ليست هدفاً بحد ذاتها. من جملة الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأشهر الأولى لدخوله المدينة إبرام عقد الأخوة بين المسلمين، أي المؤاخاة بين المسلمين. عندما نقول نحن إخوة فهذا ليس مجاملة، بل إن المسلمين حقيقة يتمتعون بحق الأخوة فيما بينهم، وهم يطالبون بعضهم بعضا كما إن الإخوة مدينون بعضهم لبعض، ويجب عليهم مراعاة الحقوق المتقابلة بينهم، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله عمليا. لقد مزج رسول الإسلام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام البيئة الحياتية بالقيم الإسلامية، لتتكرس القيم والأخلاق الإسلامية بشكل كامل في المجتمع، ولتختلط مع روح الناس وعقائدهم وحياتهم.
وأما عن عمله لجعل البيئة المحيطة سليمة والترويج للتفاؤل ودفع سوء الظن، يبين سماحته بالقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أي أن أخرج إلى المسلمين بصدر صاف وطاهر من دون أي نظرة سلبية. هذا كلام الرسول وأمر به المسلمين. لاحظوا كم ساعد هذا السلوك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليشعر المسلمون بضرورة التعاطي مع المجتمع والبيئة الإسلامية من دون سوء الظن، وعلاوة على ذلك لزوم التعاطي بتفاؤل. وفي الرواية أنه عندما تكون الحاكمية مع الشر والفساد عليكم إساءة الظن بكل شيء، ولكن عندما تكون الحاكمية بالخير والصلاح في المجتمع عليكم ترك سوء الظن، بل عليكم حسن الظن بعضكم ببعض، عليكم الإصغاء بعضكم إلى كلام بعض وقبوله والتغاضي بعضكم عن سيئات بعض وتوجيه النظر إلى الأمور الجميلة. كانت عادة المسلمين الحضور إلى الرسول صلى الله عليه وآله والهمس في أذنه ومناجاته بحديث خفي وسري، وقد نزلت الآية الشريفة التي نهت عن النجوى في أذنه، لأن ذلك سيؤدي إلى إيجاد سوء الظن عند المسلمين الآخرين.
وأما عن مواجهة الشائعة يوضح السيد بقوله:
إن حادثة الإفك في هذا الإطار هي مادة هامة للغاية، فكرت فيها مرارا ورجعت إلى الآيات المتعلقة بها، حيث جاء في سورة النور عدد من الآيات التي توضح الحادثة. خلاصة حادثة الإفك أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وآله تخلفت عن القافلة في إحدى الحروب. كان الرسول صلى الله عليه وآله قد اصطحب زوجته تلك إلى ساحة المعركة، وعند العودة تفقدها فلم يجدها. تخلفت لأسباب معينة، إما لأن النعاس قد غلبها أو أنها ذهبت لقضاء حاجة. تجمع المسلمون فوجدوا أن زوجة الرسول صلى الله عليه وآله ليست بينهم، وكان أحد المسلمين قد جاء واصطحب زوجة الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة. ليست المسألة أن تلك المخدرة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله ويجب احترامها، بل إن المسألة في آيات القرآن شيء آخر. أظهرت آيات سورة النور الحساسية الشديدة حول مسألة الإفك، أي إن هذا الكلام الكاذب الذي روج له المنافقون والفاسدون والأشخاص المرضى في المجتمع. فجاءت مجموعة من الآيات المتلاحقة التي تحمل لحنا حادا، والتي تتوجه إلى المسلمين وتلومهم وتنكر عليهم أنهم لم يواجهوا صاحب الشائعة بشدة عندما سمعوا بها. ولماذا لم يردوها بشكل قاطع؟ هذا هو المستفاد من الآيات. بدأ الجملة في هذه الآية بعبارة لولا في مكانين، ويوضح أهل الأدب العربي أن لولا التحذيرية تستخدم عندما يريد الإنسان أن يتوجه إلى المخاطب في كمال الشدة والتوبيخ، والقول له لماذا لم تفعل هذا العمل؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ويقول في مكان آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أعتقد أن هذه الحادثة العظيمة في تاريخ الإسلام وزمان الرسول صلى الله عليه وآله أدت إلى القضاء بالكامل على جذور الإشاعات في المسائل الشخصية لأفراد المجتمع، حيث كانت تؤدي إلى سوء الظن بين المسلمين وجعل الأجواء غير سليمة.
عمل الرسول لإزالة البغض والحقد والعداء كما أشار السيد بالقول.
كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يشوب حياة المجتمع الإسلامي ولو القليل من الحقد والبغضاء والعداء. كان يعمل جاهدا لإيجاد المحبة والود بين الناس، حتى إنه عفى عن أهالي مكة عندما اتسعت دائرة الإسلام وأمسك بزمامها. إن أهالي مكة هم هؤلاء الأشخاص الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وآله من مدينتهم، وقد تحمل الرسول صلى الله عليه وآله منهم 13 سنة من الأذى والألم، وكان له حروب عدة معهم حيث قتل الكثير من المسلمين، والمسلمون قد قتلوا منهم أيضا. فلو أن هؤلاء مع هذه الحلة ذاتها استضافوا جيش رسول الله الفاتح لما أمكن لسنوات طويلة إقامة الصلح معهم. لذلك وبمجرد دخول الرسول صلى الله عليه وآله مكة أعلن على الملأ أنتم الطلقاء، أي إنني عفوت عنكم جميعا، لقد عفى عن قريش وانتهى الأمر.